الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بلغ العلا كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أنكم من لم يصل عليكم لا يا صلاة له. فارفعوا أصواتكم بالصلوات. تقصد الحضرة قضاي لازمها ولوزع الراعي ويفتش دح عيونه جور يمر بالنهر وان العسل بالريج خلاه يمر والزلم وزلم عالقنطر. تقصد الحضرة قضاي لازمها ولو زعل راعي الوفي تجلح عيون جمر يمر بالنهر وان العسل بالريج خلا يمر. يقول والزلم على القنطرة والزلم على القنطرة من قدر من هيمر من يعبر القنطرة وعبايا الشيخ الأمي الشيخ عباس الأمي في نفس المهموم أن عقيل ابن أبي طالب قد قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. قال عقيل تزوج فاطمة الكلابية فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. صل على محمد وآل محمد. مهما بلغ عقل الإنسان وفكره وعلمه يظل قاصرا محتاجا لمن يكشف له الغطاء عن تفاصيل التكوين، يظل محتاجا لمن يفصل له بداية نشأة هذا الكون، يظل محتاجا إلى تفاصيل نهاية العالم، وبإمكانه أن يختصر عليه قدرا كبيرا من الوقت إذا تلقى الأخبار عن من أطلعهم الله على الغيب ولو بمقدار تقليل احتمالات، بحيث تقل احتمالات الطريقة التي بدأ بها الكون أو التي سوف ينتهي بها العالم هذا العالم. مسائل التكوين منها ما يمكن أن يدرك بالحس، يعني الإنسان لو أتعب نفسه بعقله وحواسه التي أعطاه الله إياها، حواس ظاهرة وحواس باطنة، بإمكانه أن يصل إليها. بعض المسائل بإمكانه، مسائل المرتبطة بماديات الأجنة، بماديات الأجنة من بدء التكون إلى الولادة، هذه المسائل بإمكان الإنسان عوض ما يتلقى من علوم راجعة إلى الحواس هي في واقعها. أكو بعض العلوم لا ترجع إلى الحواس، علوم الغيب ما لها شغل بالحواس. العلوم التي تتصل بعالم الأرواح هذه أمور لا تدرك بالحواس الظاهرة، بالحواس الخمس. فبعض مسائل التكوين بإمكان الإنسان عبر ما لديه من تجريبيات وحواس أن يصل إليه، لكن بعض مسائل التكوين ما يقدر يوصل إليه. كمثال على ذلك حتى ندخل في البحث الأساسي، مثال على ذلك مثلا الإنسان الآن وصل إلى حد من العلم والتطبيق بحيث يقدر يميز بعض الصفات الوراثية عن بعضها ويفرزها ويختار بعد جنس الجنين وربما عدد الأجنة، ربما دخل في أعماق الصفات الوراثية يختار أبيض أسود أسمر طويل إن كان يقبل يعني تلك الصفات الوراثية، قصير كذا، هذه كلها عند إخضاعها للحواس والعلوم التجريبية بإمكان الإنسان يوصل إليها تمام. لكن أكو شيء ما يقدر يوصل إليه، الصفات النفسية. يعني يقدر يقول إلى هذا المركز اللي يرعى علوم الأجنة، يقدر يقول له رحم الله والديكم إذا تقدروا تخلوا ولدي شوية كريم زيادة أو شوية بخيل أو لا شوية يكون عنده عطف رحمة، هذه الملكات النفسية والأخلاق الفاضلة أو غير ذلك مما يرجع إلى الطباع، مما يرجع إلى الخلق، إلى ملكات النفس لا يستطيع الإنسان أن يخترق مجالها. يعني غاية ما يمكن أن يسيطر عليه ما يرتبط بالمادة، أما ما يرتبط بالروح والملكات النفسية والاستعدادات التي يرثها الإنسان فلا سيطرة له عليها. نعم، هذه الأمور بإمكان الإنسان أن يطرق أبواب أهلها. يجي يوقف ينبع بالإمام يقول له سيدي ومولاي دخيلك أريد، ولدي موالي محب رحيم شجاع، إلى غير ذلك من ملكات النفس يقدر يأخذها من أهل البيت. يرفع رقعة إلى الإمام يقول له سيدي وولاي زوجتي حامل أريد ذكر محب لكم، يرسل إلى إن شاء الله تجيب ذكر محب لنا ويكون عالم وولدها يكون عالم. مثل هذه الأمور الراجعة إلى طباع النفس وانطباعها وملكاتها النفسية لا يأخذها من عالم أو من عالم المدن، يأخذها من أهلها. بعد هذه المقدمة اليسيرة المتواضعة الملفت للنظر في مسألة زواج أمير المؤمنين بأم البنين وإنجابها لأبي الفضل العباس هي هذه الدقائق الراجعة للنفس. يحلو الكلام في جانبين، الجانب الأول التفكر في أن أمير المؤمنين قد ضمن ملكات نفسية، هذه اللي ما يقدر أحد يضمنها، مو ضمن طول عرض بس وقوة بدن، ضمن ملكة نفسية. هذا في الجانب الأول من الكلام. والجانب الثاني من الكلام أن العباس سلام الله عليه هو ذخيرة الله لأهل الكساء. الجانب الأول أميرني سلام الله عليه ترك العقول حائرة عند أمرين في قضية زواجي بأم البنين. الأمر الأول أنه أخبر بالنتيجة وقد ضمنها أنه يولد له غلام فارس شجاع كذا صاحب ملكات نفسية معينة. ليش هذا عجب؟ لأن زواج الإنسان من شجاع وكون الشجاع لا يعني بالضرورة أن ينجب شجاع، هذا واضح. يعني يمكن هو مثل خلق الكرم يتميز بكرم فائق متميز، وهما راح شاف إلى بيت من أهل كرم زين وخطب منهم وأخذ منهم ووفر أجزاء من الأسباب، لكن السبب مو كله في هذه الزيجة ولا في هذا الإنجاب. يمكن يدق لعرق 15 من أجداده، 15 كان بخيل دق العرق وضرب على 15 وجاب له واحد بخيل، لا ناوي يجيب له واحد مقدام شجاع، يقول إن شاء الله يجيب واحد أشجع مني، وراح قصد بيت من أهل الشجاعة وبعدين جاب له ولد. في مواطن الشجاعة ترجف رجوله ويقعد. فشاهدنا هذه الأسباب هي أجزاء من السبب والعلة التامة. أمير المؤمنين قد ضمن النتيجة، قال لي أتزوجها فتلد لي غلام فارس، وليس لأحد أن يضمن أن يكون الولد ذا ملكات نفسية متميزة عالية حسنة إلا مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا أمر يخلي الإنسان يتفكر. الأمر الثاني أنه مو بس ضمن الملك النفسي يكون شجاع، يعني ضمن أن تكون الشجاعة في أعلاها. يعني يمكن واحد فعلا جت وياه تمام شجاع وأخذ من بيت شجاعة، لكن كان في باله يريد شجاعة متميزة على 10 مثلا فلان وفلان وفلان يصير أشجع منه، مو بالضرورة يكون أشجع من 10، يمكن يصير أشجع بس من 5. شاهدنا تتفاوت الشجاعة تتفاوت. أما أنه يريد شجاعة متميزة بالقدر الذي كان عليها أبو الفضل العباس وضمنها وضمن درجتها، درجها عالية. هذا من الأمور التي تستوقف الإنسان. ومن الأمور التي تستوقف الإنسان أكثر أن الإنسان بالنسبة إلى ما يتعلق بالمادة الأمور واضحة عنده، يقصد إلى عالم البدن ويعطيه الأمور اللي يحتاجها ويوضح له بعض الأمور، لكن بالنسبة إلى عالم النفس وعالم الطباع لا تضمن بسهولة، بل لا يضمنها إلا أهل الغيب، خصوصا إذا كان بعد أصلا ما يتكون. هذا العجب الثالث والأخير اللي ندخل بالجانب الثالث. الجانب الثاني أنه أصلا الزواج بعد ما يتم والولد بعد ما يتكون، ها، وهو قد قال لأتزوجها فتلده. وطبعا يعني بيكون الولد الأول من كلامه، وقد كان فعلا الولد الأول، ما عنده ثلاثة بعد من الأخوة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني من كلامنا أن العباس كان ذخيرة أهل الكساء، الله عز وجل ادخره لأهل الكساء، يعني بعد ما مضت القرون والسنون بدأ الإنسان يلتفت إلى هذه الحقيقة وتتجلى عنده أكثر. مو بس أنه ضمن من جهة الصفات البدنية والصفات النفسية، هذه الشجاعة ملكة نفسية تحتاج إلى موقف يظهرها، تمام، وتحتاج إلى أدوات تساعدها على فعليتها. حتى تصير الإنسان شجاع يحتاج الحظ في موقع، في موضع. أما أن الشجاع طول الوقت ما يتعرض إلى مواقف، ما يقدر الإنسان يحكم، لا، لازم تضطرد، لازم يحصل له مواقف، لكن لازم يكون عنده لوازم هذه الشجاعة. وقد ميز أبو الفضل العباس حتى في أدوات فعلية الشجاعة اللي يحتاجها. معلوم أن الفارس المتميز يحتاج إلى فرس متميز، يعني حتى فش البسيط اللي بظن بسيط قد هيأه الله لأبو الفضل العباس. ومسألة صفات نفسية وصفات بدنية لخيله سلام الله عليه، قصة رواها المؤرخون. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. لما تولى ملك اليمن سيف بن ذي يزن، قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله إلى قريش إنكم محتاجون أن تهنئوه بولايته، ملك جديد في المنطقة. وقريش طبعا ما كانت تنتمي إلى ملكية معينة أو ولاية معينة، لا تابعة إلى اليمن ولا تابعة إلى الغساسنة ولا تابعة إلى المناذرة النعمان بن منذر في زمنه، ولا تابعة إلى كسرى أصلا. بعض أهل التاريخ يفسر هذا من كونها هي مناطق وعرة بطبيعتها، ما فيها مطامع زايدة إلى غير ذلك. لكن على كل حال بغض النظر عن الأسباب، فعبد المطلب قال يا أهل قريش أنتم محتاجين تروحوا على الأقل، يعني تضربوا عصفورين بحجر مثل ما نقول إحنا، هل تعرف هذا الملك شنو نوايا؟ فجهزوا الوفد وراحوا إلى سيف ذي يزن، دخلوا عليه، حلهم في دار الضيافة، أكرمهم وضيفهم، وفيهم عبد المطلب. يوم الأيام استدعى عبد المطلب، جلس عند الملك، وأخرج الملك من كان موجودا في هذا المجلس، حجاب ما موجود، عميد غلمان كذا، كلهم طلعهم بعد ويا عبد المطلب. قال له يا أبا الحارث إني من آرائي أن أفوض إليك أمرا قد كتبته عن غيرك، وأرى أنك موضع له، أشوف أنك موضع لهذا الأمر، وأرى أنك تكتمه، أنك تكتمه لابد أن تكتمه حتى تنقضي الأيام والليالي كذا. قال لي يعني هذا سر لابد تحتفظ به، لا تفشي هذا السر إلى أحد. قال لا، أسمع الطاعة لك أيها الملك، وأنت كذلك، أنت بعد من جهتك لا تفشي هذا السر. قال يا أبا الحارث اعلم أن غلاما حسن الوجه جميل القد والقامة بين كتفي هشامة أنبت الله على رأسه شجرة النبوة تظلله الغمامة الشفيع يوم القيامة. وقد أمات الله أمه وأباه وأوكل أمره إلى جده وعمه وأرى أنك جده، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وآله، أرى أنك جده. قال له نعم بأرضنا وأنا جده وقد ولد. قال أهلا وسهلا بك يا أبا الحارث، أشهدك أني مؤمن به قبل البعثة، بعد كان النبي في صغره، وبما يأتي به، وأبلغه التحية والسلام مني. انتهى اللقاء مع عبد المطلب، لما أرادوا الخروج أتحفهم بتحف وهدايا، فأعطى كل واحد منهم غلام وجارية وثياب فاخرة وبدرة بيضاء، ونذر عليهم من الهدايا ما شاء، وهم مغل وناقة وغير ذلك. ثم قال لعبد المطلب تعال إلي، إجا يجمع عبد المطلب، نادى بغلمانه أن يحضروا إليه فرس اسمه العقاب، وبغلة اسمها الشهباء، وناقة اسمها العظباء. أحضروها إلى عبد المطلب. قال له يا أبا الحارث، هذا الفرس ما طلبت به شيئا إلا وجدته، وما لحق بي عدو إلا أنجاني الله منه. وهذه البغلة حسنة السير، أرقى عليها، أسير عليها، من راحتها أعلو على الدكداك والجبال. وصار يوصف في الأمور، قال وهذه الهدايا اللي عندك توصلها إلى هذا الغلام، السمع والطاعة لك أيها الملك. أخذ الهدايا عبد المطلب، رجع إلى مكة، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظر وبصر به جده عبد المطلب، نزل من على الدابة، قبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وآله، وحدث بالقصة وسلمه الفرس والبغلة والناقة. قام رسول الله صلى الله عليه وآله رقى على الفرس، يقول أهل الصيام، فانتشط الفرس وصهل صهيلا شديدا فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الفرس مع فرسين لرسول الله، الفرس الثاني اسمه المرتجز أو المرتجز، والفرس الثالث اسمه ذو الجناح. بعد رسول الله انتقلت الأفراس الثلاثة لأمير صلى الله عليه وسلم، ثم للحسنين، وآلت الأمور للحسين سلام الله عليه، وصار فرس الحسين ذو الجناح، والمرتجز لعلي الأكبر، والعقاب الذي من سيف ذي يزن وقد أهدي إلى رسول الله لأبي الفضل العباس. فكان إذا رقى العقاب وامتطى هذا الفرس لطول قامته ولعلو هامته يشرف على الجيش برأسه. كان إذا رفع على العقاب خطت رجلاه في الأرض. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهره. أفضل الصلاة النذير والسراج المنير الطاهر والدر الفاخر.
حبيبي أبي الزهراء أبي القاسم محمد
صلى عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما حل عقيل بن أبي طالب طيفا على حزاء أبي أم البنين سلام الله عليها استقر عنده 3 أيام. فلما انقضت قال له لي إليك حاجة. قال وما تلك الحاجة؟ قال جئت إليك خاطبا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبي الحسن والحسين وصي رسول. صلى على محمد وآل محمد. فدخل حسام إلى داخل الدار التي حلوا بها وإذا بأم البنين فاطمة بنته تحدث أمها وتخبرها برؤيا قد رأتها أن 4 من الأقمار قد وقعت من السماء في حجرها. وأمها تقول لها إن صدقت رؤياك فإنك ستتزوجين من رجل من سادات العرب وتنجبين منه 4 من البنين الأبطال الأقمار الظاهرة. فقال أبوها قد صدقت رؤياك، هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن والحسين قد جاء خاطبا إليك. أفضل الصلاة حتى زفت أم البنين سلام الله عليها على أمير المؤمنين. فلم تلبث عنده حتى حملت بأول حمل من أولادها وابي الفضل العباس سلام الله عليه. فلما حملت به رأت الخير والبركة في منزلها. فلما تمت المدة التي أراد الله عز وجل لإظهار نور أبي الفضل العباس وقد كانت زينب إلى جانب أم البنين تحدث أم البنين وأم البنين تحدثها إذ أشرق نور أبي الفضل العباس. تشبح عيونك علي من وحدك للحسين من يفرح يا ابو الغيرة الزهرة لأم البنين تشبح عيونك عليها زهرة لأم البنين تشبح عيونك على أمان زينب اختك للحسين منه أفرح يا ابو الغيرة الزهرة لأم البنين تشبح عيونك تشبح عيونك على تشبح عيونك على من زينب اختك للحسين منه افراح يا ابو الغيرة الزهرة لأم البنين منه افراح يا ابو الغيرة الزهرة لأم البنين تشبح عيونك على تشبح عيونك على من زينب اختك
للحسين
بصوتك العالي من هي افراح يا ابو الغيرة الزهرة
لأم البنين
بعد مرة من هي افراح يا ابو
الغيرة الزهرة لأم
البنين تشبح عيونك على من زينب اختك تشبح عيونك على من زينب اختك فاطمة ام البنين امك وام فاطمة وانت والمولى الحسين الامام حسين والدكم علي حملتك بنت الفحول الطاهر ونعم الرحم وجابتك يا ليث هاشم شيمتك شيمة علي هي أمك من لبنها أرضعت حب أهل الكساء اي من تناديك ابني عد امرش تقلها تذللي الزهرة هم ابني تقلك يا ابن للفاطمين الزهرة هم ابني تقلك يا ابن للفاطمين بالاخوة فرح اكثر زينب اختك للحسين بالاخوة فرح اكثر زينب اختك
للحسين
منه افرح يا ابو الغيرة الزهرة لأم
البنين
ايه منه افرح يا ابو الغيرة الزهرة
لأم البنين
تشبح عيونك علي تشبح عيونك على من زينب اختك لعي حضرت من الجنة مولد حسين وإذا قلنا حضرت لك الزهرة ما نبالغ بالكلام انت بس تشوفها لما اجت لك بالمهد تبتسم وتضمك بعين الرضا يا ابن الكرام تعرف الزهر يا ابو فاضل قبل امك اكيد وامك باسم الزجية تلولي عليك وتنام بالمهد امين عندك والحنان اصبح اثنين يا حضن مهدك تريده زينب اختك يا حضن مهدك تريده زينب اختك منه الافراح يا ابو الغيره زهر
الله
اي من الافراح يا ابو الغيره تشبح عيونك على من زينب اختك للحسين تشبح عيونك على زينب اختك
للحسين
لا يصح مثل انشقاق القمر بالمعجز نقول مثل هذا القمر قلبك بانشقاق معجزه نصف يم حسين منا ونصف عد زينب بعد ودم حبتك يظل واحد ما قدرنا نفرزه يسري بيه حسين وزينب من نبض وقت الصغر ومن كبر لا حد لحبك وانت دوم تعززه جيش حبك ما لآخر والطليعة مدري وين قلب جيش الحب تقلي زينب اختك قلب جيش الحب تقلي زينب اختك من هي أفراح يا ابو الغيرة الزهرة تشبح عيونك على يمن زينب اختك تشبح عيونك على يمن زينب
اختك
لا يصح مثل انشقاق القمر بالمعجز نقول مثل هذا القمر قلبك بانشقاق معجزه نصف يم حسين منا ونصف عد زينب بعد ودم حبتك يظل واحد ما قدرنا نفرزه يسري بيه حسين وزينب من نبض وقت الصغر ومن كبر لا حد لحبك وانت دوم تعززه جيش حبك ما لآخر والطليعة مدري وين قلب جيش الحب تقلي زينب اختك قلب جيش الحب تقلي زينب اختك من هي أفراح يا ابو الغيرة الزهرة تشبح عيونك على من زينب
اختك
عيونك المقنعة زينب شابحة ومشغولة والبال والخدر أول صور ذهنك يا غيرة حيدرة وبعد النظرة السيف أخوك حسين وبالك حجي أنا سيفك يا ابو اليمة بوجه خصمك تشهر عيوني ملكك ايدي ملكك راسي ملكك يا أخي باشر يقولون هذا البطل راعي الزمجرة يشهد اللوح الكتب لي أسندك طول السنين والقلم جاوب اللي يسأل زينب اختك والقلم جاوب اللي يسأل زينب
اختك
من هي أفراح يا ابو الغيرة الزهرة تشبح عيونك على من زينب اختك تشبح عيونك على من زينب
اختك
عيونك المقنعة زينب شابحة ومشغول بال والخدر أول صور ذهنك يا غيرة حيدرة وبعد نظرة سيف فخوك حسين وبالك حجي أنا سيفك يا ابو اليمة بوجه خصمك تشهر عيوني ملكك ايدي ملكك رأسي ملكك يا أخي باكر يقولون هذا البطل راعي الزمجرة عيوني ملكك رأسي ملكك ايدي ملكك يا أخي باكر يقولون هذا البطل راعي الزمجرة يشهد اللوح الكتب لي أسندك طول السنين والقلم جاوب يسأل زينب اختك للحسين والقلم جاوب يسأل زينب اختك للحسين من هي أفرح يا ابو الغيرة أسس الفضل والإباء أبا الفضل أبا الفضل أبا الفضل إلا أن تكون له أبا صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط بي علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله يسر أمورنا أغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب له الدعاء يا أرض عنا أئمتنا وموالينا لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك
أفضل الصلاة